القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر السورة. وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من الأساليب التي انفرد بها القرآن وأكثر منها هو الاعتماد على القسم أي الحلف. الناس تقسم بالله جل وعلا، إلا أن المولى جل وعلا يقسم بالأشياء، يقسم بالأشياء لبيان ماهيتها وبيان فوائدها وبيان آثارها وخواصها. أورد المولى جل وعلا القسم غالبا في أوائل السور، وكان ذلك في أوائل السور المكية، وكان ذلك أيضا في أوائل السور القصار. أقسم المولى جل وعلا بشيء واحد، كما في قوله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأقسم المولى في سورة ثانية بشيئين، كما في قوله تعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى. وأقسم الله جل وعلا في سورة ثالثة بثلاثة أشياء، كما في سورة العاديات قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. وأقسم المولى جل وعلا في سورة رابعة بأربعة أشياء، كما في سورة التين قال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. وأقسم المولى أيضا في سورة خامسة بخمسة أشياء، كما في سورة الفجر قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. لا يوجد قسم متتال في الكتاب وفي أوائل السور بأكثر من القسم بخمسة أشياء، إلا في سورة الشمس التي ابتدأنا بها الكلام، ففي أوائلها قسم من الله بأحد عشر شيئا. هذه الأشياء الإحدى عشر هي الشمس وضحاها والقمر الثالث والنهار الرابع والليل والسماء السادس وما بناها أي والذي بناها، فيكون قسم من الله بنفسه. والسماء وما بناها قسم سابع، والأرض الثامن، وما طحاها التاسع، ونفس العاشر، وما سواها ما بمعنى الذي، والذي سوى النفس هو المولى جل وعلا. المولى جل وعلا في سورة الشمس هي السورة الوحيدة التي اشتملت على هذا العدد من القسم، وهي السورة الوحيدة التي أقسم الله بذاته فيها ثلاث مرات: مرة عندما قال والسماء وما بناها، ومرة ثانية عندما قال والأرض وما طحاها، ومرة ثالثة عندما قال ونفس وما سواها. وهي الصورة الوحيدة التي أقسم الله فيها بأعظم خلقه، وهو هذا الأعظم وهو السماوات والأرض، وأقسم بأكثر شيء في هذا الخلق تأثيرا وهي الشمس، وأقسم أيضا بأعجب خلقه وأشرفه وهي النفس ودورها في السير السلوكي. أقسم المولى بالشمس، والشمس كوكب منير في النهار، وهو مصدر النور والحرارة، والنور والحرارة عاملان أساسيان في حياة الإنسان. بل الشمس مصدر للكثير من المظاهر الكونية من حركة الرياح وهطول الأمطار ونمو النباتات. أقسم المولى بالضحى، وهو وقت انتشار ضوء الشمس واستيلائه على الأرض. وهذا الضحى هو وقت حركة الإنسان، وهناك تلازم بين استيلاء الضياء على الأرض وبين دب الحركة في كل الكائنات بما فيها الإنسان. أقسم المولى أيضا بالقمر، لكن مع قيد، وهو قيد تلو القمر للشمس. فالقمر يتلو الشمس بالمسير، فيستمد من الشمس نوره، فيتشكل بأشكال من هلال إلى بدر، ويتلوها أيضا بحيث إن غاب بعد غروبها فهو أول الشهر، وإن طلع بعد طلوعها فهو آخر الشهر، وإن طلع بعد غروبها فهو وسط الشهر. أقسم المولى أيضا بالنهار إذا جلاها، أي إذا جل الأرض، بمعنى تتجلى الأرض، أي بمعنى تظهر، ولا يظهر الأرض إلا طلوع الشمس عليها. وأقسم المولى بالليل إذ يغشاها، أي يغشى الأرض، بمعنى يسترها، ولا يستر الأرض إلا غياب الشمس عنها. بالدقة العقلية الضحى وآثاره، والقمر وتشكلاته، والنهار وتجلياته، والليل وسكونه، ما هي إلا آثار ولوازم للشمس. فالقسم بالواقع هو قسم بالشمس وأوصافها ولوازمها الأربع. هذا من ناحية أكثر مخلوق تأثيرا. أما من ناحية أعظم مخلوق، أقسم المولى بالسماء وبالذي بناها بغير عمد، وأقسم بالأرض وبالذي طحاها، بمعنى دحاها وبسطها، وأقسم بالنفس الذي سواها، وهو أعجب مخلوق، بحيث ألهمها فجورها وتقواها. يبقى جعل القسم بالنفس آخر الأقسام في صورة الشمس، لبيان أهمية النفس من جهة، ومن جهة ثانية كل قسم بحاجة لجواب. عندما تقول والله فلا بد أن تأتي بجزاء بتتمة لهذا القسم. هنا التتمة والجواب لهذا القسم هو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتكون هذه الأقسام عددا وماهية، كاشفة عن أعجب موضوع، وهو تهذيب النفس وتحقيق عبوديتها. لذا ورد في الخبر: ليس على وجه الأرض أكرم على الله سبحانه وتعالى من النفس المطيعة لأمره. وصدق من قال إن سورة الشمس هي سورة تهذيب النفس وتحقيق عبوديتها. إلا أن الغريب في سورة الشمس هو أن المولى بعدما ذكر القسم وجوابه ذكر فقط قصة طغيان ثمود، مع أن الأمم السابقة غالبها إن لم يكن كلها لم تلتزم بأوامر الأنبياء، وكلها طغت على الدعوة الإلهية. تتمة السورة قال المولى: كذبت ثمود بطغواها. فإذا كانت طاغية. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. شوف التعبير السقي. فكذبوه فعقروها. شوف التعبير العقل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الربط بين ذيل السورة والصدر هو أن المولى بصدد ذكر الفلاح لمن زكى النفس على صعيد الفرد، لكن أراد المولى أن يبين أعظم فجور جماعي. أما الفجور الفردي فهو يختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأجواء والثقافات. أعظم طغيان جماعي وأعظم فجور جماعي هو الفجور الصادر من قوم ثمود تجاه معجزة نبيهم صالح. معجزته عندهم كانت ناقته، فعقر الناقة كان أكبر طغيان جماعي صدر في الأمم السابقة. بالواقع هذا الفجور الجماعي لم يكن باعتبار أن والله أجمع عليه الكل، غالب الأمم أجمع غالب أفرادها على الطغيان. فلما ذكر طغيان ثمود بالخصوص؟ ذكر لخصوصية فيه. الخصوصية ناشئة ليس من فعلهم من ناحية العقل، ليس من فعلهم من ناحية الطغيان، وإنما من فعلهم من ناحية الاعتداء على معجزة إلهية حية تسعى بين ظهرانيهم. كل المعاجز للأنبياء السابقين كانت معاجز خارقة للعادة تعجز البشر عن الإتيان بمثلها، ومنها ناقة صالح. لكن ناقة صالح كانت معجزة موجودة بين ظهرانيهم تحت مرأى ومسمع منهم يعيشون معها وتعيش معهم. حتى ندرك أهمية هذه المعجز نريد أن نقول أن صالح ورد اسمه في القرآن 9 مرات، في سورة الأعراف في الآيات 13 73 و75 و77، وفي سورة هود في الآيات 61 62 66 89، وفي سورة الشعراء في الآية 143. قوم صالح كما عرفنا هم ثمود. المولى جل وعلا ذكر قصة ثمود في الصور الآتية في الأعراف، في هود، في الحجر، في الشعراء، في النمل، في فصلت حميم السجد، في الزاريات، في النجم، في القمر، في الحاقة، في صورة الشمس. بالنسبة لصالح، هو نبي من الأنبياء أرسله الله إلى قومه وهم ثمود. ثمود كانوا يسكنون الحجر، قرية ما زال أطوالها باقية إلى اليوم، بين الحجاز والشام في وادي القرى، ويعرفون بأصحاب الحجر، كانوا يتكلمون العربية، هم وقوم هود عاد. لكن باعتبار فنائهم وعدم بقاء نسل لهم، قسمت العرب إلى قسمين، العرب العاربة وهم هاتان القبيلتان، والعرب المستعربة أي العرب الباقية في شبه الجزيرة العربية بعد إبراهيم وبعد إسماعيل، سميت المستعربة لأن كان أشرافهم من بني إسماعيل، وإسماعيل تكلم اللغة العربية حينئذ ولم تكن من لغة أبائه. بالواقع بعث الله إليهم صالحا لإصلاحهم وهدايتهم إلى الله. كان قبل نبوته، طبعا كان في السنة الثالثة أو السابعة عشر من عمره، بقي نبيا بين ظهرانيهم إلى أن وصل عمره إلى 120 سنة ولم يؤمن به أحد. قبل النبوة كان يعرف بينهم بالأصالة والنجابة، ويعرف بينهم بالعلم ورجاحة العقل وسلامة الفكر، وكان من أفضلهم نسبا، وكان يمتهن التجارة. بعد ما عاش إلى أن وصل عمره 120 سنة وما حدا آمن به، طلب من قومه، خلاصة القصة، طلب من قومه حينئذ أن يبرزوا له كبارهم وعقلاءهم، بعثوا له 12. كانوا يعبدون الأصنام، كان عندهم 70 صنم بيعبدوه، وكان أشهر الأصنام 7. قال لهم إنه أنتم بتعبدوا الأصنام، قالوا لهم بلى. قال لهم طيب بتفيدكم بتضركم، قالوا له نعم. قال لهم إنه خليني أنا أحكي معه وتجاوبني هالأصنام، إن أجابتني هالأصنام عما أريد فأنا أؤمن حينئذ معك، وإن لم تجب فهل تؤمنون معي؟ قالوا لهم نعم. ذهب هو وهؤلاء الجماعة المختارة وانتقوا أفضل أصنام عند القوم، أفضل أصنام بنظر القوم. خاطب هالأصنام، ما أسماؤكم؟ ما في الله صنم أجاب. فبان حينئذ الوهن والفشل على وجوه القوم، قالوا له إن إحنا ما قدم لينه، ما عبدنا الأصنام، لذلك يمكن الأصنام تكون زعلانة، لذا ما أجيب. فتعطينا فرصة. أعطاهم فرصة، راحوا هني قدموا الذبائح والولائم للأصنام ويسجدوا له، وعينوا يوم وقالوا له تفضل اسألها. سألت سؤال واحد، ما أسماؤكم؟ ما حدا أجاب من الأصنام. كمان بالمرة الثالثة طلبوا منه تأخير المرة الثالثة، بالمرة الثالثة ما حدا أجاب من الأصنام. فدب حينئذ الريب في نفوس القوم. قام جماعة من رؤساء الكفر ومن عتاة القوم، قالوا له أنت بس بدك تسأل معبودنا، نحن ما نسأل معبودك. قال له تفضل. فراح 70 شخص من قوم ثمود مع صالح إلى المكان الذي فيه الأصنام. كانت أصنامهم حاطين أني خارج القرية على كل جبل عالي جدا. لما وصلوا على الجبل لتحت قالوا له نحن ما من ننزل، نفس المولى جل وعلا مدام لا يرى منها، نحن منا أنه يخرج منها الجبل ناقة، يخرج ناقة عشراء يعني حامل، وابن ببطن عمره 10 أشهر، وبراء عليها وبر حمراء تكون كلها. قال لهم إذا المولى جل وعلا استجاب لكم بذلك تؤمنوا؟ قالوا له نعم. تدكدك الجبل فخرج رأس الناقة،
وعلى رسول الله وعلى رسول الله محمد وعلى
ثم خرجت بتمامها عشراء وولدت قدام فصيل، عشان هيك بيقولوا ناقة صالح وفصيل. شوفوا خروج الناقة من الصخر معجز كيفية التولد. شوفوا خروج الفصيل، طبعا ما حدا آمن منهم إلا نفر قليل جدا. المولى جل وعلا اشترط على القوم باعتبار انه ما آمنوا، قال لهم انه هالناقة هني عندهم نبع واحد، انه هالناقة بدها تشرب يوم وإلكم شرب يوم. وهذا ما ذكره المولى جل وعلا في سورة القمر، من أراد أن يراجع فليراجع حينئذ هناك، عندما قال المولى جل وعلا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. محل الشاهد أنه إلهم يوم الشرب وإلو وللناقة حينئذ يوم شرب. في يوم شرب كانوا يشربوا ويأكلوا، ما في أي إشكال، كانت هي تبتعد عن بهائمه. في يوم كانت تقدم هي على العين، فإن شربت تشرب ماء العين بتمامه، ويتحول هذا الماء شفهم إلى لبن، وتدر عليهم لبنا يكفيهم بالتمام. مكثوا بذلك ما شاء الله إلى أن خرج شخص كما في الخبر عن الإمام الصادق في بحار الأنوار جزء 11 صفحة 386 تحت رقم 11، خرج فبعثوا رجلا أحمر أشقر أزرق لا يعرف له أب، ولد زنا يقال له قدار، ليقتل الناقة. لا، إن والله هذا بيوم الشرب، بيوم شربة قالوا يهربوا البهائم منا لأنه هي جثة عظيمة جدا، فأقروا حينئذ على قتلها. ذهب ليعقرها فضرب أكثر من ضربة حتى حينئذ قتلت. فصيلة لما شاف عقر أمه هرب إلى رأس الجبل، وصار حينئذ تصدر منه صرخات الاستغاثة، فلحقوا شخص آخر من الفصيل وقتله. بتشربني لبن، قتلوا الناقة وقتلوا حينئذ فصيلة. صالح رجع لعندهم قال لهم لما عقرتم الناقة؟ قالوا له انه كانت عم تزعجنا البهائم، شفت تزعج البهائم مش عم تزعج ذويتهم. قال لهم توبوا الى الله، قالوا له ما مننتم. قال لهم اذا ما بقيت توبوا الله جل وعلا بده يبعث عليكم ريح، بده يبعث عليكم صاعقة تأخذكم، لكن قبل نزول الصاعقة له علامة انه رح يمهلكم 3 ايام. اول يوم بتكون وجوهكم صفرة، بالثاني حمرة، بالثالث مسودة. مع ذلك مرت الايام 3 ومر عور وما تابوا الى الله، فانزل عليهم حينئذ الصاعقة فاهلكهم. بالواقع طبعا اللي عقر واحد، لكن باعتبار انه الكل كان راض بذلك، لذلك عم العذاب على الكل، ودمدم عليهم ربهم بذنبهم، أسند الذنب إلى الجميع باعتبار حينئذ الرضا. محل الشهد بالقصة كلها أنه عاقر الناقة يسمى أشقى الأولين، وهذا موجود في ثقافة المسلمين عامة، يعني عند العام والخاصة عند الشيعة، موجود في أخبار الوارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب القوم وفي كتبنا، أن عاقر ناقة صالح هو أشقى الأولين. الشقاء ناشئ من أنه اعتدى على معجز حي، مش أنه والله عصا تحولت لثعبان لحظة وباللحظة الثانية رجعت حينئذ عصا. شاف 20-30 واحد نقلوا الأخبار إلى القوم، اطمأن القوم حينئذ بالانقلاب، بانقلاب العصا، لكن مش كل واحد شاف المعجز، أو لا كلهم شافوها بس شافوها آنا واحد، مثل عما ألقي إبراهيم في النار، حال ما كان في النار لم يحترق، كوني بردا وسلاما. الكل شافوا بس شافوا معجز بلحظات. أو بالنسبة إلى بقية معاشة الأنبياء، بخلاف الناقة، الناقة كانت موجودة دائما ما بتغيب عنهم لا ليلا ولا نهارا، في كل يوم، في كل يومين لهم لبن منا بيشربوا، في كل يوم بدن، في كل يومين بدن يمتنعوا حديدا عن العين، قادر كل واحد يطلع ويشوفها وين قاعدة وين فصيلة قاعدة، مع ما هي تؤذي الكل مع كل هالضخامة وكل حينئذ هذا الطول والعرض لناقة صالح. باعتبار هذا الاعتداء على قدرة الله الحية، معجز الحي، سمي هذا المعتدي بأنه أشقى الأولين. طيب، ربط بالمقام، ربط بالمقام أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاتله هو أشقى الآخرين، أشقى الآخرين، أشقى الناس من ناحية الأمة الإسلامية. طبعا هذا التعبير أنه أشقى الآخرين باعتبار في قبال أشقى الأولين لعاقر ناقة صالح تعبير نبوي، مش أنه والله العلماء قالوا عن ابن ملجم بأنه أشقى الآخرين. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أولا أخبر عن قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ففي الخبر أنه لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قال أمير المؤمنين علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ شوف الفتنة وين. فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله، هون أمير المؤمنين بدوا أنه يعني أنا خليني موت، خليني انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل حدوث الفتنة. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة، فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك وأنه أنت رح تموت شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لي إن ذلك لكذلك، ما الشهادة بعد ورائك، فكيف صبرك إذن على الشهادة؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، عم تسألني عن الصبر، ولكن من مواطن البشرى، هذا الشيء يبشر به أمثال أمير المؤمنين، ولكن من مواطن البشرى والشكر. في طبعا هذا الخبر موجود في نهج البلاغة الخطبة 156 في أسد الغاب عن ابن عباس قال علي لأمير المؤمنين أنك قلت لي يوم أحد حين أخرت عني الشهادة إن الشهادة من ورائك فكيف صبرك إذا خضبت هذه، أي نحيته، من هذه أي من ناصيته بدم وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه. فقال علي يا رسول الله فليس ذلك من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والكرم. هذه طائفة ثانية من الأخبار التي أخبر بها النبي الأعظم أمير المؤمنين في مسند أبي يعلى الجزء الرابع صفحة 318 عن عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وآله التثم علي ضمه إلى صدره وقبله وقال بأبي الوحيد الشهيد، أي أن حال شهادته يكون وحيدا، بأبي الوحيد وحيدا من ناحية الصحابة، بأبي الوحيد الشهيد، بأبي الوحيد الشهيد. طائفة الثالثة في الطبقات الكبرى ومن أكبر كتب ومن أكثر الكتب قدما عند القوم أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي علي من أشقى الأولين والآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يطعمك يا علي. في خبر ثين تدري من شره أشقى الآخرين؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال قاتلك. طبعا هذا التعبير أنه ابن ملجم هو أشقى الآخرين في قبال عاقر ناقة صالح. طائفة رابعة في المعجم الكبير الجزء الثاني صفحة 247 وأيضا بتاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 550 قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي من أشقى ثمود؟ قلت من عقر الناقة. قال من أشقى هذه الأمة؟ قلت الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قاتلك يا علي. أيضا النبي أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم بأنه مقتول. لذا في مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 197 عن زيد بن وهب قدم علي عليه السلام على قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد، فقال جعد لعلي اتق الله يا علي، لأنه أراد دماء الخوارج، اتق الله يا علي فإنك ميت. فقال علي عليه السلام بل مقتول، أنا مبوت، أنا أقتل، بل مقتول ضربة على هذا، على هذا الرأس تخضب هذه، أي لحيته، عهد معهود من رسول الله وقضاء مقضي من الله وقد خاب من افترى. أيضا نصين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول والذي فلق الحبة في مسند أحمد بن حنبل والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه، أي لحيته، من هذه، أي ناصيته. في خبر ثالث عن الأصبغ بن نبات قلت لأمير المؤمنين ما منعك من الخضاب؟ كل الصحابة خضبوا لحاهم حتى رسول الله. خضاب هو تغيير لون البياض، انه بيصبغ سوداء وبيصبغ حمراء وبيصبغ شرق. الا امير المؤمنين لم يمس الخضاب لحيته. هلا مش انه من باب انه والله ترك المستحب، من باب شيء اعظم، لا يبقى انه كل واحد يقول له ليش انت مش خاطبها، ليشره انه انا ستخضب هذه من دمي. فقال له الأصبغ ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أمير المؤمنين أنتظر أشقى، أشقى هذه الأمة أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعد عهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين لما أتى ابن ملجم المرادي بايعه كرر عليه البيعة، وهذه شغلة ما عملها إلا لإله لابن الزبير، ابن الزبير وطلحة كان مدين في العهد. أتى ابن ملجم أمير المؤمنين في الإرشاد الجزء الأول صفحة 12 أتى ابن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام فبايعه ثم أدبر عنه، فدعاه أمير المؤمنين مرتين قال له بيعني مرتين، فبايعه فتوثق منه وتوكل عليه ألا يقدر عليه ولا ينكث ففعل، ثم أدبر فدعاه مرة ثالثة قال له بيعني بالثالثة. كل ذلك من باب إقامة الحجة على ابن ملجم، بيعه بالثالثة وأيضا توثق منه وتوكل عليه ألا يقدر ولا ينكث، فطبعا أضاف يقول له نعم إنه كذا. ثم أمير المؤمنين حمله على فرس، هو الوحيد اللي إجى لما بايعه قال له معطوه فرس ما تخلوه يروح هيك، ركبوا على فرس. لما طير على الفرس وأدبر قال أمير المؤمنين أريد حباله، مش حياته. هذا الشيء عند الناس حياته غلط. أريد حباءه، يعني بدي أنا أحبيه، بدي أعطيه. أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. انضي يا ابن منجم، فوالله ما أرى أن تفي بما قلت. قال أمير المؤمنين هالبيت، قال له هالخطاب، بس كان ابن ملجم حينئذ رايح، طبعا هو عم يحكي هيك ليسمع الاطهار، انه هذا اللي بده يقتلني، او هذا اللي بده يخضب اللحية حينئذ من الراس. طبعا بعد النهروان القصه معروفه، انه فيك تراجع الارشاد في صفحه، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، فيك تراجع الإرشاد الجزء الأول صفحة 22، حاكي القصة بالتفصيل. محل الشهد اتفق، يعني اجتمعوا الخوارج في الحج بعد النهروان، تذاكر الأمراء وعابوه وعابوا أعمالهم وذكروا أهل النهروان وترحموا عليه، وقال بعضهم لبعض لو أنا شرينا أنفسنا لله، يعني بعنا أنفسنا، فأتينا أئمة الضلال فطلبنا غرتهم، أي غفلتهم، أنه نضربهم حال الغفل، فأرحنا منهم العبادة والبلاد، وثأرنا بإخواننا وثأرنا لإخواننا الشهداء بالنهروان فتعاهدوا. فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا أكفيكم عليا. قال البرك بن عبد الله التميمي أنا أكفيكم معاوية. قال عمرو بن بكر التميمي أنا أكفيكم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان أمير على مصر، معاوية كان أمير على الشام، أمير المؤمنين كان حينئذ بالكوفة، وتعاقد وتوافقوا على أن يكون هذا الفعل في شهر رمضان في ليلة 19، ثم تفرق. ما جرى على أمير المؤمنين معروف عند كل شيء. ما جرى بالنسبة لمعاوية، معاوية هذا الشخص اللي تكفل انه يضرب اتاه في المسجد، نفس الفعل، حال ما هو يسيج الضرب ويشت الضرب على إليه مش على رأسه. طبعا بعد الضرب وضع معاوية عليه حرس، وهو اول من وضع حرس على الامراء والملوك في الامة الاسلامية. لما اجت الضربة على الإلي أخذوه على البيت، جابوه الطبيب، فحصلوا يا، قال له أنه كم ولد عندك؟ قال له عندي يزيد. قال له اختار، إما من عاشك لحتى يجيك ولد تاني وتصير رابع، أو أنه من كميلك الضربة ويكفيك يزيد. فمعاوية حينئذ قال أما النار، لأنه بده يعالجه هو بالكي، قال له أما النار فلا صبر لي عليها، وأما يزيد ففيه ما تقر به عيني، عالجني مش بالنار وإذا انقطع الناس فلينقطع، وما بدي أنا حينئذ أنك تعالجني بالكي. عمرو بن العاص بالواقع في تلك الليلة اشتكى بطنه من كثر ما بيأكل، جاء إسهال، فأمر خارج بن حذافة صاحب شرطته، قال له اطلع صلي بالناس. هذا الشخص المتكفل بضربه وهو عمرو بن بكر التميمي، ما ميز انه هذا والله صاحب الشرطه والله عمرو بن العاص، هو سجد راح ضارب حينئذ خارجه، مات خارجه، قبض عليه واتي به لعمرو بن العاص. قال له انه قال انه انت شو عم تعمل؟ شو ليش عملت هيك؟ قال له انا بدي عمرو، بدي اقتل عمرو. قال له هذه الكلمة المشهورة، قال له أردتني وأراد الله خارجة، أنه طلعت الضربة بخارجة، أردتني وأراد الله خارجة، فقدمه عمرو بن العاص وقتله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار علمه بالقتل في نفس الليل التي ضرب فيها، أيضا في الإرشاد، هو أفضل كتاب عند الشيعة وهو أول كتاب عند الشيعة في سير الأئمة، في الإرشاد الجزء الأول صفحة 16، أن أمير المؤمنين سهر تلك الليلة وأكثر الخروج من البيت والنظر في السماء وهو يقول والله ما كذبت ولا كذبت وإنها الليلة التي وعدت بها، ثم يعاود مضجعه فلا يأتيه النوم، ثم يقوم يطلع بالسماء يرجع يقول هيك. إلى أن قرب وقت الفجر شد إزاره وخرج وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوديك. لما خرج إلى صحن الدار استقبلته الأوس فصفن في وجهه فجعلوا يطردونهن أمامه، فقال دعوهن فإنهن نوائح. ثم خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد فأصيب. طبعا لما ضرب له هذه الكلمة المشهورة في المناقب الجزء الثاني صفحة 312 أقبل أمير المؤمنين ينادي الصلاة الصلاة. وطبعا لما اجد تم واما الناس الصلاه في السجد الثاني من الركعه الاولى لما ضرب قبل الضرب قام ابن ملجم وقال الحكم لله يا علي لا لك ولا لاصحابك، ثم ضربه. لما ضرب امير المؤمنين خر ساجدا وقال فزت ورب الكعبه لا يفوتنكم الرجل. طبعا في نصوص تاني لا يفوتنكم الكلب، لكن مش في كتبنا المعتبرة، لكن وارد. هذا من طبعا هو أقل من كلب، لكن إنه هل أمير المؤمنين قالها أو لا هذه مسألتي. هذا من جهة، من جهة تاني بالواقع هناك إشكال يثار. هذا الإشكال إنه أمير المؤمنين ما دام يعلم بمقتل وإنه هلا إذا هو طلع رح يضرب، هل كان بجسله شرعا وعقلا انه يطلع؟ وليش بجسله ما دام يجب على الانسان ان يحفظ نفسه؟ والمولى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وهذا السؤال مش بس او الاشكال الوارد على امير المؤمنين، هو عام الورود على كل الائمه المعصومين الذين يعلمون بمصائر الامور ويقدمون على الامور، مع علمهم بأنه إمام الرضا لما قدم له العنب من المأمون عارف أنه مسموم وأقدم وأكل، الإمام الحسين عارف أنه سيقتل في كربلاء وأنه أهل الكوفة رح يغلوه، مع ذلك أقدم. أمير المؤمنين كما قلنا كان عارف وخرج في المسجد. طبعا هذا الإشكال وارد وكان من زمن أوائل يعني نشوء الجماعة الشيعية في عصر الغيبة، في بدايات الغيبة الكبرى، لقعد يعني عمل قواعد، لقعد علوم الشيعة هو الشيخ المفيد، هو الشيخ الوحيد اللي جيته رسالة مكتوبة من الإمام إلى الأخ السديد والشيخ الرشيد، والرسالة موجودة ومشهورة في حق الشيخ المفيد. الشيخ المفيد بينقل عنه العلامة المجلسي في البحار جزء 42 صفحة 257، لأنه كلامه في كتاب اسمه المسائل العكبري، مسائل اجته من بلدة عكبرة أجاب عنها. هلا طبعوه وإله 52 كتاب كله طبعوه كله موجود وعندي، بس مش نحن النص عن المسائل لأنه مش موجود عند كل واحد، بس موجود في البحار من أراد أن يراجع فليراجع. أول نفس الإشكال بيقول الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول، وقد عرف قاتله والوقت والزمان، وما بال الحسين بن علي صار إلى الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في صفرته تلك، والحسن عليه السلام وادع معاوية وهدنه وهو يعلم أنه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه. أمام هالجواب شو بيقول؟ وأما الجواب، الشيخ المفيد وأما الجواب إن الإمام يعلم ما يكون، شوف العبارة، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما ورد في السؤال. شوف إجماعنا بيقول أنه إحنا الشيعة مجمعين أن الأمر على خلاف ما يقول وما أجمعت وما نفى وما أجمعت الشيعة على هذا القول. ثم يقول وإنما إجماعهم إجماع الشيعة ثابتا على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث على التفصيل والتمييز، يعني بيعرف بالإشمال أنه راح يموت بالليل بس بأي وقت وبأي لحظة ما بيعرف. هذا حكي الشيخ المفيد مش حكي أنا. العلامي في أجوبة مسائل ابن المهنة ابن سنان، المهنة ابن سنان نفس المصدر أورد العلامي في البحار نفس بيورد الإشكال، ثم بيقول ولم يعلم في أي وقت من تلك الليلة ولا في أي مكان يقتل، لذلك كان يجزر حين يطلع. إشكال ما زال قائم. طبعا أنا ما بؤمنش بهذا الجواب، بس أنا بدي أقدم عين لكم، يعني مين في يتجرأ يحكي على علامي أو يتجرأ يحكي على المفيد؟ مفيد هي عم يقول إنه والله الإمام ما بيعرف الأشياء بالتفصيل، بيعرفها بالمجمل، بالتفصيل ما بيعرف. طبعا رح تنحل الإشكال من جهة ونرجع نربطها، إنه الأئمة بيعرفوا بالأشياء بالتفصيل، لكن مش واجب عليهم يتحذروا عما يعلم إذا كان سبب العلم سببا إعجازيا، واجب لا يتحذر إذا كان سبب علمه أمر عادي مثل ما سبب علمي أنا أمر عادي. إذا بالأمر العادي حصل العلم من الطرق المتعارفة العادية إنه سيقتل، واجب لا يتحذر لأنه واجب لا يمشي بحسب ما تمشي الناس. أما إذا كان علمه بأسباب إعجازية بأسباب فيها حين التدخل إلهي، فهذا علم واقعي ومش مأمور بأن يتحرز منه، هو مأمور بأن يتحرز من مجمع على ذلك. انه ما حدا لا كفر المفيد ولا كفر العلام ولا قالوا بنقصان تشيعهم ولا قالوا بنقصان علمهم ومهلوا على علمهم وعلى مكانتهم وعلى رتبتهم، وهذا عم يقولوا شو الاسم قول قالوا عالم ما بينزل انتم. هذا من جهة، من جهة تانية كم ترك الاول للاخر حتى في خصوص هذه المسائل. يعني اذا انت بتجي بتلاحظ اعتقادات الصدوق طلع في كتاب أوائل المقالات الخلاف بين المفيد والصدوق أكثر من 100 مورد في تفصيل العقائد، في تفصيل العقائد أكثر من 100 مورد، مش مورد 2 و3 و10 و20 و30 و50 و60 و70، لا إنه مش إنه والله بمجرد ما واحد حكاية حكاية بأدلة هذا بتعور ونهد، لا في العلماء هي اللي بتقرر، في أشياء إلى قواعدها، مش كل واحد بيحمل لي مغرفه وبيقول بصير عالم، لا. هذا ما اردته بس من باب السيدي بيانه حول مساله دي. بالواقع لما ضرب امير المؤمنين طبعا الناس اخذوا من الملجم هم بده يفلت. اول شغله امير المؤمنين لما ادخل على علي ما حطوا بالزنزاني وانه جابوا له اجهزه الامن، عملوا له اعترافات والله بالصدمات الكهربائيه. قال لهم أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش إذا أنا عشت فأنا ولي دمي، ما حدا بيقرب الدم، فإما عفوت وإما اقتصصت وإن أمرت فألحقوه بي ضربوه اقتلوه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلسطيني لما ضرب قال يا بني عبد المطلب جمع كل قبيل لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، روحوا تبلشوا بالأسف كل واحد خارجي، هذا خارجي اللي ضرب فهو جلدوا أساس الخوارج من رأس. راح تتفاجأ أمير المؤمنين هو القائل لا تقاتلوا الخوارج من بعد لأنه أسد، و
ولا مش بكره تعمل لي والله درس تجمع لي اللحام على الحديد وتقول له تعال حتى لي والله نحكي نشوف شو وضع السياسه الامنيه عمالك بدك شي دراسه 20 سنه لتعرف ليش وصى امير المؤمنين بعدم اتيان الخوارج من بعده من جهه ومن جهه ثانيه اخر كلمه من كلماته كان يقول قاتلوا اهل الشام مع كل ايمان من بعد مع انه اللي قاتل الخوارج لا فإلى سيس وإلى مدغة بدا حكي مش هلا رح نسيف ألم لا أنفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقول لهم الخوارج تروحوا تقتلوا كل الخوارج لا دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتل قل إذا أنا مت من ضربته هذه شف كمان القصار فاضربوه ضربة بضربة ضربتين ممنوعة فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمسلح ولو بالكلب العقور هذه كانت وصيته لأمير المؤمنين ثم وصل الحسن والحسين الوصية المشهورة أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما موجودي الوصية بنهج البلاغة تحت رقم 47 من الكتب وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما والمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام أوراها الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم أي لا تشيعوهم لأن تطعموهم يوم وتتركوهم يوم فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم والله الله في شيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك بيت الله الكعبة لم تناظر والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم بعدما انتقل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وقبل القول بس بحب أنه أشير أنه أمير المؤمنين آخر كلمات مات وهو يقول لا إله إلا الله طب بكل آخر كلمة في العدد القوية عن الواقد آخر كلمة قالها أمير المؤمنين لا إله إلا الله آخر كلمة مات على من كلماته قبل الوفاة والله ما فجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته وما كنت إلا كقارب ورد أو طالب وجد وما عند الله خير للأبرار لما مات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انتشر الخبر وصل الخبر إلى المدينة شوف شو عملت عائشة عائشة في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني أموي مش حلوي وميل ميل عباسي ما كان شيعي على الإطلاق بيقول لما أن جاء عائشة قتل علي سجدت في تاريخ الطبر اللي هو أساس التاريخ عند الشيعة والسنة لما انتهى إلى عائشة قتل عليه قالت فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر انه كيف المسافر بالرجوع الى البيت بيرتاح وبيهدى، هلا هي صيحته هديت وتركت العصا عصا الترحال وقعدت حينئذ ما عادش عندها. فمن قتله؟ قالوا له لكم من قتله؟ قيل رجل من مراد. فقالت فان يكن نائيا، هذا القتل وان كان بعيد مش شفته بعيني انا حتى تتيقن خبيث، فان يكن نائيا بعد عند شك انه مات ولا لا، فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب. لكن اجا النعي يعني مستبشر بالنعي وان بعد ما تيقنت حينئذ من موته. فقالت زينب ابنه ابي سلمه ألي علي تقولين هذا يا عائشة؟ فقالت إني أنسى، وإذا نسيت فذكروني. شوف خباثتها، شوف خبيث، شوف قد إذا بتعرف أنت يعني قديش الموقف قيسوا على النظائر. معاوية لما جيء بنعي علي كان مع امرأته بنت قرظة في يوم صائف، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فقدوا من العلم والحلم والفضل والفقه؟ فقالت امرأته أنت بالأمس تطعن في عينيه وتسترجع اليوم عليه. قال ويلك لا تدرين ماذا فقدوا من علمه وفضله وسوابقه. لما استشهد أمير المؤمنين قام الإمام الحسن في مسجد الكوفة، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، ثم قال أيها الناس إنه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، إنه كان لصاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله، عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل لا ينتني حتى يفتح الله له، والله ما ترك بيضاء درهم فضة ولا حمراء دينار ذهب إلا 700 درهم فضلت عن عطائه، عطاء سنوي يعطى كل مسلم أراد أن يشتري بها خادما 700 خادما لأهله، والله لقد قبض في هذه الليلة التي فيها قبض وصي موسى يوشع بن نون، والليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، والليلة التي نزل فيها القرآن. ابن عباس قال لما قتل أمير المؤمنين قال هذا اليوم نقص الفقه والعلم من أرض المدينة. شوف حبر الأم، شوف العلم. ثم قال إن نقصان الأرض نقصان علمائها، هذا هو نقصان نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. بيطلع لك هلا واحد ضعوف قريب كتابين قلب الكيمياء بيقول ينقصها يعني قلب تتضيق أو تتوسخ، لا نقصان الأرض الآية القرآنية هو تاريخ الزمان إنه بتقل العلماء بس بتكثر المعممين. بيقول ابن عباس ان نقصان الارض نقصان علمائه، ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألوا فيفتوا بغير علم فيضلوا واضل. هذا ما جرى حول استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعا بعد في خصيصة بالإضافة إلى ما نريد الإشارة إلى المقارنة بين ناقة صالح وأمير المؤمنين حتى نحقق الشقاوة بين الأول والآخر. بالواقع في الإرشاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما جهز طبعا قبل الوفاة قال للحسن والحسين إذا أنا مت، النص موجود بالإرشاد الجزء الأول صفحة 23 بإعلام الورى الآسي الجزء الأول 393 وهكذا روضة الواعظين 152 خرائج وشرائح من الكتب المعتبرة الجزء الأول صفحة 204 إذا أنا مت فاحملاني على سريري، حطوني على سريري ثم أخرجاني خارج البيت واحملا مؤخر السرير، بس مؤخر السرير تحمله، فإنكما تكفيان مقدمه. مقدم السرير جبرائيل وميكائيل هم كانوا حاملين مقدم سرير أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ثم ائتيا بي الغريين فإنكما ستريان صخرة بيضاء تلمع نورا فاحتفرا فيها فإنكما تجدان فيها ساجة. ساجة لا خشب بيجي من الهند له رائحة، فكفنان فيها. فلما مات أخرجاه وجع وحمل مؤخر السرير وكفي مقدمه. وسمعوا دويا وحفيفا، دوي الملائكة حفيف، وقع أقدام الملائكة خلف أمير المؤمنين. فإذا صخرة بيضاء تلمع نورا فاحتفروا فإذا ساجة مكتوب عليها. هذا مما ادخر نوح لعلي بن أبي طالب. الإمام الباقر سئل أين دفن أمير المؤمنين؟ قال دفن بناحية الغريين، ودفن قبل طلوع الفجر، ودخل قبره الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وعبد الله بن جعفر. نص موجود بالإرشاد الجزء الأول صفحة 24. الإمام الصادق قيل له أين دفن أمير المؤمنين؟ قال دفن في قبر أبيه نوح. قلت وأين قبر نوح؟ الناس يقولون إنه في المسجد، مسجد الكوفة. قال لا، ذاك في ظهر الكوفة، دفن في ظهر الكوفة، يعني في نجد في البريد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عفوا، عن أبي بكر بن عياش سألت أبا حصين والأعمش وغيرهم فقلت أخبركم أحد أنه صلى على أمير المؤمنين أو شهد دفنه؟ قالوا لا. فقالوا لا، فسأل شخص اسمه محمد بن السائي وكان من الخلص لأمير المؤمنين، سأله فقال أخرج به ليلا وخرج به الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر وعدة من أهل بيته فدفن في ظهر الكوفة. فقلت لما فعل به ذلك؟ قال مخافة أن ينبشه، شوف النص، أن ينبشه الخوارج وغيرهم من بني أمية. هو الوحيد اللي كان يخاف ان ينبش قبره ويمس بجسمانه بعد الوفاة، لذا اعفي حينئذ قبره. اعفي قبره كيف؟ راح تتفاجأ. امر امير المؤمنين ابنه الحسن ان يحفر له اربعة قبور في اربعة مواضع، في المسجد، مسجد الكوفة، وفي الرحبة، وفي الغري، وفي دار شعبة بن هبيرة. وأراد بهذا أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره. في كتاب فرحة الغريب صفحة 62، في كتاب بالإضافة أنه يعني عملوا له أربع قبور وجففوها وضبطوها. بالإضافة إلى ذلك في إرشاد القلوب لما أخرجت الجنازة، مش جنازة واحدة أخرجت، أخرجت أربع جنائز، أخرجت أربع توابيت، واحدة إلى بيت الله الحرام، واحدة إلى المدينة، واحدة إلى بيت المقدس، وواحدة أخفيت في داخل الدار، وهذه التي أخرجوها وحملوا حينئذ مؤخرها. النص موجود بإرشاد القلوب صفحة 435. عشان هيك بتلاقي هلا جورج زيدان وغيره من العام يقولوا إنه أمير المؤمنين مش معروف قبله، إنه طلعت جنازة وراحت صوب المدينة ومش عارف، ولم يعرف حينئذ دفنه. قال سمعي عند العام يقول لك لا، الجنازة خرجت نحو مكة. كيف تلك الأخرية نحو بيت المقدس؟ هو كله صح، بس مش جنازة أمير المؤمنين، السرير لاي حينئذ هيئة أنه في شخص بداخله، بس كانت كلها فاضية إلا السرير الرابع الذي أبقي قبل الفجر وخرج به الحسن والحسين صلوات الله وسلامه. طبعا هناك نصوص كثيرة لابن أبي الحديد حول ذلك، مش رح أكثر، حتى انه احد التواديت كانوا يكسروا فيها روائح الكافور ليعرفوا الناس انه هذا في قبر، في جثمان امير المؤمنين. هل يعني التواديت اكثروا فيها رائحة الكافور والنص لي ابن ابي الحديد لحتلي كل واحد يشم الرائع هذا وقع حينئذ أمين راحوا فيه حينئذ إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو إلى طبعا بقي هذا القبر مخفي ما حدا بيعرفه إلا الله. أمير الإمام الصادق في أوائل الدعوة العباسية المنصور قعد ببلدي بالقرب من الكوفة اسمه الهاشمي استدعى أمير المؤمنين مرة ثانية بكل من المرتين أراد أن يقتله. الإمام الصادق كل ما أراد أن يوصل عند المنصور كان يمر ويزور قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكان يكون معه صحابي فكان يعرفوا أنه والله هذا هو القبر. من جملة الأخبار في الكافي الجزء الأول صفحة 456 وأيضا بكامل الزيارات صفحة 82 عن عمر بن يزيد أنه ركب مع الإمام الصادق حتى أتى الغريب فانتهينا إلى قبر فقال الإمام الصادق انزلوا هذا قبر أمير المؤمنين. فقلنا من أين علمت؟ قال أتيته مع أبي الإمام الباقر إنه إجا وكان يزور قبر أمير المؤمنين حينئذ في ظهر الكوفة غير مرة. طبعا بلشت حينئذ يعني طبعا بالإضافة إنه أصل أهل البيت الخبر كان موجود عندهم ابن الحنفية وغيره كانوا بيعرفوا. الإمام الصادق بلش يزور كل ما مر على الكوفة كان يزور ويكون معه جماعة أيضا يعرفوا ساع شيء من الخبر إلى زمن الرشيد. النص موجود أيضا بالإرشاد الجزء الأول صفحة 26 خلاصة القصة. الرشيد خرج للصيد ووصل إلى أرض الغريين فرأى ضباء غزلان أرسل عليها الصقورة والكلاب الصقر والكلاب فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكمة بس تلجأ إلى الأكمة للصخر يمر فوقها لا الكلاب حينئذ تفوت عليها توقع وكل ما تقع الظباء من الأكمة يرجع الصخر بده يهجم عليها ينقض والكلب بده يهجم عليها حتى حينئذ يعض. فوجد حينئذ ففعل ذلك ثلاثا الرشيد حينئذ لفت النظر فبعث قال لهم أتوني بشخص من الكوفة يكون معمر فأتوه بشيخ من بني أسد. قال له هارون أخبرني ما هذه الأكمة؟ قال إن جعلت لي الأمان أخبرتك. قال لك عهد الله وميثاقه ألا أهيجك ولا أهيك. قال له حينئذ أنه هذا قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جعله الله حرما لا يأوي إليه شيء إلا أمن. فنزل هارون فدعا بماء وتوضأ وصلى عند الأكمة وجعل يبكي ثم انصرف. طبعا يمكن انا اخذت اكثر من وقت في البخاري شيء مش يذكر. البخاري كان معاصر الامام الهادي كانت الاخبار عن الامام الصادق في زمانه كثير جدا ما روى ولا خبر عن الائمه ابدا صحيح البخاري روى اكثر من شيء عشرات الاخبار عن عمران بن حطان. تعرف مين هو عمران بن حطان؟ عمران بن حطان الخارجي هو الوحيد اللي مدح ابن ملجم بابيات من الشعر بيقول يا ضربة من تقي. شوف النبي بيقول له شقي وأشقى ابن حطان بيقول له تقي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا لله ضر المرادي الذي سفك السفاه مهجة شر الخلق. انه امير منيح شر الخلق انسان امسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الاثام عريان. طبعا رد عليه شعراء الشيعة من جملتهم بيقول له يا ضربة من لعين ما اراد بها الا انام الهدى ظلما وعدوانا إني لأذكره يوما فأثبته أشقى البرية عند الله الصالح. وقال هذا رسول الله سيدنا النبي قال عنه أشقى الخلق أنت بتقول عنه أنه أهدى الخلق. وقال هذا رسول الله سيدنا وخاتم الرسل إعلاما وإعلاما إلى آخر حين إذا مقصد ابن البخاري طبعا بيروي عن عمران باعتبار ناصبيته وباعتبار حينئذ يعني انحرافه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعا القصص عن القبر ودول قصص حكايات كثيره مش رحفينا نذكرها هلا. بيبقى انه بس اذا سمحتوا لي انه نجيب هالابيات ابو الاسود الدؤلي رفع امير المؤمنين قال: الا ابلغ معاويه بن حرب فلا قرت عيون الشامتين. مع انه هو ما شفت كثير ادعاش: افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين، قتلتم خير من ركب المطايا ورحلها، ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال، ومن حذاها، ومن قرأ المثاني والمئين. إذا استقبلت وجه أبي حسين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راعا ناظرين. لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسب الودي. بيبقى الربط بين ذيل القطبي وصدرة بس من باب الإشارة. بالواقع كان أمير المؤمنين هو معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يكفيك في مقام التدليل قول أمير المؤمنين: هذا القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق. إذا كانت معجزة النبي هو القرآن، فالقرآن كلمات صامتة. تجسد القرآن في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. فكان الاعتداء على أمير المؤمنين هو الاعتداء على معجزة حية كالاعتداء على ناقل صافي. الأمر الثاني من وجوه الشبه أن الناقة في يوم مائها كانت تعطيهم لبنا تشبع الجميع. أمير المؤمنين كان يعطيهم علما يكفي الجميع. أيضا من جملة وجوه الشبه ناقة صالح خرجت من الصخر أمام أعين القوم. أمير المؤمنين شق له أفضل صخر وهو جدار الكعبة حتى دخلت أمه وأولدته داخل الكعبة، وبقيت ثلاثة أيام من دون أن يدخل الكعبة أحد وأمام عيون قريش. ثم خرجت، كانت الناقة تخرج من مكان عليها الأصنام. خرج أمير المؤمنين مولودا من أفضل بقعة على وجه الأرض وهي بيت الله الحرام الكعبة. اللهم صل على وجه الشبه الثالث وهو الأخير، أنه ما اكتفى قوم ثمود بعقل الناقة إلا وتتبعوا الفصيل فقتلوه. هذه الأمة الضالة وهي ما ضلت إلا بعد قتل أمير المؤمنين. هلكت من لي كان أمير المؤمنين عم يقول أنه ما بتكون ما دام رسول الله بين ظهراني القوم. ما اكتفوا بأنه ضربوا أمير المؤمنين إلا وتتبعوا الإمام الحسين وقتلوه. إلا أن هناك فرق شاسع بين أمير المؤمنين وبين الناقة، وبين الإمام الحسين وبين الفصيل. هو أشرف خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولايته وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يحشرنا معه في الآخرة. وندعو الله جل جلاله أن لا يميت أن يوفقنا في الدنيا لزيارته وفي الآخرة لشفاعته. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.